بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد الناس سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. هذا الدرس مخصص لأمرين: الأمر الأول فضائل كتاب الله سبحانه أو ما يتيسر لنا القول في ذلك، والأمر الثاني أحكام تتعلق بالاتصال بكتاب ربنا سبحانه. فنقول وبالله التوفيق. أما الأمر الأول وهو فضائل كتاب الله عز وجل، فإن ذلك مجال لا يدرك ولا ينتهي القول فيه ولا يحيط به أحد، فإن أفضل ما أودع الله تبارك وتعالى صدوركم هو كتاب الله سبحانه. والفرق بين كتاب الله وبين غيره كالفرق بين الله وبين خلقه، فكما أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فكذلك كلامه وكتابه ليس كمثله كتاب. هو أفضل ما تدخله قلبك، وأفضل ما تملأ به صدرك، وأفضل ما ينطق به لسانك، وأفضل ما تجري به جوارحك، وأفضل ما تحتويه خزانتك، وأفضل ما تدعه في بيتك، وأفضل ما تورثه لولدك كتاب الله سبحانه وتعالى. ذلك الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله منا أهلين، يعني الله سبحانه وتعالى له أهل من الناس، وذلك ترغيب عظيم ومنزلة من أسمى المنازل، أن تكون هناك طائفة من الناس تنتسب بأنها أهل الله. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ فقال: هم أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. والاشتغال بكتاب الله على أي نحو طالما خلا من العبث الذي ابتليت به هذه الأمة مؤخرا، الاشتغال بكتاب الله في أي صورة من صوره، بكتابته، بتزيينه، بنقشه، بتلاوته، بالتفكر فيه، بمدارسته، بالعمل به، بالنظر إليه، بتعليمه من لم يتعلمه، بالتعلم ممن تعلم، بمعرفة أسراره وما يحتويه، الاشتغال بشيء من ذلك هو من أفضل عبادات الله سبحانه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: من شغلته تلاوة القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. بمعنى أنه لو أن إنسانا عالما عارفا كيف يدعو ربه وبماذا يدعو ربه، فتفرغ وتضرع وعلى صوته وارتفعت يداه وخضع قلبه وانتقى خيار الدعوات يدعو بها ربه سبحانه وتعالى، وكان هناك إنسانا آخر، كان هناك إنسان آخر اشتغل في ذلك الوقت بتلاوة كتاب الله عن هذا الدعاء، فإن الله سبحانه يعطيه من الأجر ومن الثواب ما يزيد على دعاء الداعي لو أنه تحقق له ما يطلب ونال من الله ما يتضرع إليه وما يدعوه. وكذلك يصف سيدنا علي كتاب الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا جميلا، فأقول: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين والنور المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تتفرق به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد. ما كادت الجن تسمعه حتى قالت: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى آخر ما يذكر من أفضال ذلك الكتاب العظيم الذي هو جدير بذلك الوصف، لأنه كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولقد صوره الرسول بأنه مأدبة، والمأدبة ما يقيمه الإنسان في الولائم والأفراح ويجمع فيه لذائذ الأطعمة والأشربة. فيقول: القرآن مأدبة الله، يعني هو المائدة التي نصبها الله لعباده، فيها من كل خير، ما ترك الله خيرا إلا جعله في ذلك الكتاب. ولقد صدق فيه قول الرسول، فإنه اقتبس ذلك من قول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولقد كان رجل من المحفظين لكتاب الله عز وجل، إذا فرغ تلميذ من تلامذته من حفظ كتاب الله أجلسه بين يديه ومسح رأسه بيده وقال له: يا بني اتق الله، فما أعلم أحدا على ظهر الأرض خيرا منك لو عملت بما علمت. لا أعلم أحدا على ظهر الأرض هو خير منك لو أنك عملت بما علمت. والقرآن الكريم لا يكاد الرجل منكم يبعث بابنه ليتعلمه، فإذا ما قال بسم الله الرحمن الرحيم، إذا ما أقرأه المحفظ بسم الله الرحمن الرحيم، غفر الله للصبي وغفر الله للمحفظ وغفر الله لأبيه ببركة هذا القرآن الكريم. ولقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن البيت المحروم هو البيت الذي ليس فيه كتاب الله، فقال: إن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من كتاب الله. البيت الصفر من كل خير الذي لا خير فيه أبدا هو البيت الذي ليس فيه كتاب الله. من أجل ذلك كان الصحابة يحرصون على أن تكون بيوتهم مجالس لكتاب الله سبحانه. وما رأيت الله جمع هذه الأربعة في شيء ما جمعها في تدارس كتاب الله. وهذه الأربعة هي نزول السكينة، غشيان الرحمة، حفوف الملائكة، ذكر الله لأهل المجلس. أي جماعة تجلس في كتاب الله لتتدارسه بين يدي ربها في بيته إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولقد تؤمر بأن تصلي 8 ركعات فيشق عليك، فإن أمرت أن تصلي 10 زاد الأمر مشقة، فإن أمرت أن تصلي 20 لم تستطع، فإن أمرت أن تصلي 100 ظننت أن ذلك من التعجيز الذي لا يطاق ولا قبل لأحد به. ولكن إذا سمعت رسول الله يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة، لأن تغدو إلى بيت من بيوت الله فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، لا يقول هي كما تصلي 100 ركعة، إنما خير لك من أن تصلي 100 ركعة. فإذا أضفت إلى ذلك أنك تعلمت أنت آية من كتاب الله في بيت من بيوته فذهبت لتعلمها أنت، فإن أجرك حينئذ يتضاعف 10 مرات. فيقول: ولأن تغدو إلى بيت من بيوت الله فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. ولذلك أستحب لأصحاب هذه التسجيلات إذا عجزوا عن أن يعلموا بأنفسهم أن يجعلوا ذلك من التعليم بالواسطة لينالوا هذه الأجور التي لا تستطيع أعمالهم أن تصل إليها إلا بمشقة، لو فرض أنهم تحملوا هذه المشقات. انشروا هذا العلم بعد أن تعلمتوه لتكونوا له معلمين، فتجمعون بين العلم وبين التعلم، تجمعون بين من علم وبين من علم، وتنالون بذلك الأجر العظيم. كتاب الله سبحانه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم فوصفه بأنه الكتاب، ذلك الكتاب، وكلمة ذلك الكتاب اعتداد من الله بالكتاب، حتى كأن الأرض خلت من أي كتاب إلا هذا الكتاب. فيقول: ذلك الكتاب، أي أن غيره لا ينبغي أن يسمى كتابا، ذلك الكتاب. والقرآن الذي وصفه الله بأنه شفاء وبأنه هدى وبأنه رحمة وبأنه بيان وبأن الله حشد وجمع فيه كل شيء. والقرآن أيضا أنزل محفوفا بالبركات، فهو مبارك، هو كتاب مبارك، ثم حشد الله حوله جميع البركات. فلقد كان في لوح مبارك هو اللوح المحفوظ، وأنزل إلى بيت مبارك هو بيت العزة، ومع رسول مبارك هو جبريل، وعلى لسان نبي مبارك هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي ليلة مباركة هي ليلة القدر، وفي مكان مبارك هو مكة، وعلى أمة مباركة هي هذه الأمة الأخيرة التي هي خير أمة أخرجت للناس. فالكتاب في نفسه كتاب بركة، وكل اتصال به حشد الله له التشريف والبركة والخير واليمن، حتى يكون الاتصال به في تمام البركات. ولقد كانت السماء كأنها مفتوحة تنال الجن منها ما تنال، فلما أراد الله أن ينزل ذلك الكتاب جعل حرسا على السماء، جعل حرسا من بين يدي ذلك الكتاب، فحرست السماء من استراق الجن، وحرست الأرض لئلا يضيع ذلك الكتاب، وحرس ذلك الكتاب. تقول الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، ملئت حرسا شديدا لهذا الكتاب. حين كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتسمع من الملائكة وهم يكتبون أقدار العباد كلمة أو نحوها، فتنزل الشياطين بهذه الكلمة وتضيف إليها 100 كلمة من الكذب وتضعها على ألسنة الكهان، فكان يشيع أمرهم بين الناس يريدون بذلك أن يفسدوا على الناس عقائدهم، كما تذهبون إلى المنجم وإلى الدجال وإلى قارئة الفنجال وإلى الناظر في الكف وإلى محضر الأرواح وإلى غير ذلك من هذه الأمور التي هي طعن صريح في عقيدة المسلم، ما يذهب إليها ولا يؤمن بها إلا من كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان الدور لنزول هذا الكتاب قالت الشياطين ذلك: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا فيما مضى، يعني وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. طب دلوقت فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يجد شهاب منتظره لكي يحرقه ولكي يخبله ولكي يحول بينه وبين أن يستمع. فكتاب يجعل الله له هذه الحراسة، كتاب يتولى الله بنفسه حفظه وإنا له لحافظون، كتاب ينبئ الله أنه ليس في قدر البشر أن يعلموا أو يحفظوا لولا أن الله يسره، فيقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني هل هناك من أحد يعتبر ويتعظ ويفهم أن هذا الكتاب لم يكن في طاقة البشر أن يحفظوه ولا أن يعلموا علمه لولا أن الله يسره عليهم، وهل من قوة للبشر بعد هذه القوة التي بيّن الله أنه لو أنزل عليها القرآن لتصدعت وانهارت وانساحت ونزلت عن طبيعتها الصلبة إلى أن تكون لينة هشة، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن الله بحكمته جعل من قلوب العباد اللينة طاقة ليست في صخور الجبال الصلبة الجامدة. ولله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، إنه قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وخفن منها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كتاب هذا شأنه لا بد أن يكون أعظم الكتب وأصدق الكتب، إنه كتاب كل ما فيه حق، فأخباره حق وصدق، وأحكامه عدل، وهداه مستقيم، وحدوده حدود محددة نافعة، وأمره كله وشأنه جميعا عظيم، لأنه تنزيل من حكيم حميد. وأيضا فالقرآن الكريم خير ذخر للإنسان، إن الله لا يعذب جوفا صان كتاب الله، إن الله لا يعذبه، وليس ذلك فقط، ولكن فوق ذلك فقد جعل الله درجة صاحب القرآن ومنزلته عند آخر آية معه من كتاب الله، فيقول الله لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك من الجنة عند آخر آية. فكلما قرأ آية صعد درجة، وبين الدرجة والدرجة في الجنة أبعد مما بين السماء والأرض. هذه الدرجة ينالها العبد بآية من كتاب الله. ويقول أيضا: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، فله أجران: أجر على تلاوته، وأجر على المشقة الحاصلة من التلاوة. وأما الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يعني قد مر بمرحلة التعتع، قد مر بهذه المرحلة وعاش فيها حتى خرج من هذه المرحلة بأن أصبح ماهرا بالتلاوة، فهذا شأن بعيد وهذا شأن عظيم. وعد الله تبارك وتعالى على تلاوة القرآن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولن يغالطك الله في الحساب. فليست ألف لام ميم بحرف، إنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وقد جمعت ألف لام ميم 30 حسنة، لأنها 3 أحرف. فليس هناك من شيء تستطيع أن تحصل منه على ذلك الأجر إلا من كتاب الله سبحانه. وأيضا فكتاب الله من الأمور التي يصل ثوابها للعبد من بعد موته، فإن عبدا ورث مصحفا قد عمل عملا من الصدقات الجارية، فالصدقات الجارية أو من الصدقات الجارية علم ينتفع به، يصل ثوابه إلى من علم بعد موته. ولد صالح يدعو لأبويه، يصل ثواب دعائه لوالديه من بعد موتهما. مصحف قد ورثه صاحبه من بعده لورثته، فكلما قرأوا فيه كان له من ثواب هذه التلاوة. والقرآن كذلك ينفع حين لا ينفع غيره، فإذا أدخل العبد حفرته وحشر في قبره وتخلى عنه كل شيء، ماله وولده ومناصبه ودنياه بما جمعت، وأصبح وحيدا فريدا أعزل، ليس له من أنيس ولا شفيع ولا رفيق، وجاءت ملائكة الحساب للحساب، قام القرآن الكريم من قبل رأسه وذاد الملائكة عنه، منعهم أن يقتربوا منه، وقال لهم: لا تقربوا، لقد منعه كتاب الله عز وجل أن ينام بالليل، فليس لكم عليه من سلطان، ليس لكم عليه من سلطان، لقد كان قائما بكتاب الله عز وجل. فعند ذلك يشفع الله كتابه فيه فيشفع. والقرآن يوم القيامة وقد خرج من الله وعاد إلى الله، إذا كان في جوفك فماذا يفعل لك؟ إنه يقف يوم القيامة منك كأعظم ما يقف المحامي المدافع عنك المؤمن بقضيتك المهتم بأمرك، كذلك يفعل القرآن مع ربه عز وجل. يفعل القرآن مع الله، يقف القرآن ليجادل رب السماوات والأرض عن صاحبه الذي كان يقرأه، ينتصب لك مدافعا محاججا. والقرآن شافع مشفع، يعني هو شافع ومأذون له بالشفاعة من الله، الله يعطيه ذلك الميزة، اشفع في من شئت. وماحل ممحل يعني مجادل، ما يسلمش، لا يسلم صاحبه، مجادل لا ماحل يعني مجادل لا يسلم صاحبه، ما يكون لصاحبه من ذنب أو سيئة إلا دافع عنه فيها وجادل عنه فيها حتى يشفعه الله تبارك وتعالى في صاحبه. وإذا كان القرآن بهذه الصورة فلننتقل إلى الغرض الآخر، ونحن على يقين أننا ما نستطيع أن نقول في فضائل كتاب الله ما هو بها جدير، لا نستطيع أن نزعم أننا وفينا، ولقد ألفت كتب مستقلة في فضائل كتاب الله جمعت فيها الآيات والأحاديث والأقاويل والحكم التي لكتاب الله ولهذه الفضائل التي هي للكتاب العظيم. فلننتقل إلى المرحلة الثانية. إذا كان كتاب الله بهذه المثابة يبتغي أن يكون كتاب الله مدافعا عنه، لا بد له أن ينال كتاب الله من التوقير والتعظيم والاحترام والإجلال ما هو أهل له. وأول ذلك أن يصبح كتاب الله في قلبك مقدسا، وأن تكون للمصحف منزلته، تكون للمصحف منزلته، فيكون النظر إليه من العبادة، تنظر إلى شيء مقدس، ويكون النظر فيه والتصفح لصفحاته والتطلع لآياته يكون ذلك شأنك في كل يوم، ولتمتع به حواسك جميعا، يدك بلمسه، وعينك بالنظر فيه، ولسانك بتلاوته، وأذنك بالاستماع إليه، وعقلك بتدبر آياته، ثم جوارحك بعد ذلك للعمل بهداياته. كتاب الله ينبغي أن يكون المصحف مقدس، لا يوضع إلا في أشرف الأماكن، لا يوضع الكتاب إلا في أشرف الأماكن، ولا يتناول إلا والقلوب واجفة ومقدسة لهذا الكتاب. تخير أفضل ما عندك فضع كتاب الله فيه، لا ينبغي أن يعلو شيء كتاب الله، لا تضع فوقه شيئا، ضع من كتبك ما شئت ثم اجعل كتاب الله فوقها جميعا، لا تجعل فوقه إلا ما يغطيه إذا أردت أن تغطيه، لا تستعمل كتاب الله مسندة لشيء، لا تكتب عليه، لا تستند عليه، لا تضع يدك عليه وضع المتكئ، لا تضعه في مستوى أقدامك ولو كان المكان طاهرا، فإذا جلست في هذا المسجد فلا تضع الكتاب على السجادة لأنك أنت جالس على السجادة، فإذا كنت لابد أن تضعه فضع تحته شيئا يرفعه ولو منديلك، ولو المنديل، لكي لا يكون في مستوى قدمك. كذلك لا تجعل كتاب الله منبوذا وراءك، لا تجعل كتاب الله عز وجل منبوذا وراءك. ولذلك أكره لأصحاب السيارات أن يضعوا كتاب الله في مؤخرة السيارة، كأنما قد اتخذوا كتاب الله وراء ظهورهم، كما فعلت اليهود والنصارى بكتب ربها. أيضا المصحف الكريم الشريف ينبغي أن يكون للتلاوة، وأن يكون التهادي به على ذلك النحو. والتهادي به مجردا كتاب الله للتلاوة، صالح للتلاوة، خير من التهادي به على صور أخرى. وأكره للمسلمين طبع المصحف في ورقة وجعله برواز زي المنشور عندكم ده، الكتاب المصحف اللي في صفحة واحدة، ذلك شيء أكرهه المسلمين. وأكره طبع المصحف الصغير جدا اللي لا تستطاع القراءة فيه، وكأنما يريد الناس أن يتخذونه أحجبة، أكره للمسلمين ذلك. لا يبتغى كتاب الله إلا للتلاوة. وقد رأيت مؤخرا من الناس من يأتي بالمصحف ثم يفتحه أو لا يفتحه، ثم يجعله له بعد ذلك إطارا برواز من الخشب والزجاج، ذلك شيء بغيض، ذلك شيء بغيض. إن الناس لعاطفتهم نحو كتاب الله يريدون أن يتخذونه بأي صورة للبركة، وكتاب الله كله بركة، لكن لا، ليس للتحنيط، ليس كتاب الله للتحنيط، مش للتحنيط. البركة ليست في مجرد وضع الكتاب، فلو أنك وضعت قرآن، لو أنك ملأت بيوتك بالمصاحف فلم تقرأ في واحد منها لكانت المصاحف في بيتك غريبة، ولكان بيتك خلوا من البركة على رغم أنك ملأته بالمصاحف. فالمصاحف للاتصال بها، أما يوم تحلى وتزين لمجرد الزينة فذلك شيء أكرهه. لا بأس أن تحل المصاحف التي للتلاوة، بشرط ألا تشغلك الحلية عن التلاوة والتجرد. ولذلك أرجو أن تكون الحلية في ظاهر المصحف فقط، تجليد فاخر، ورق كويس، طبع جميل، لكن من غير تحلية من الداخل من الصفحات، لألا تشغل الإنسان وهو يتلو كتاب الله. فإننا نريد أن نأتي إلى كتاب ربنا وقلوبنا خلو إلا من تدبر معانيه والاسترشاد بما فيه. لا أزال أذكر بتقديس المصحف عن أي شيء. لم أقل لكم ينبغي أن لا يوضع المصحف في مكان نجس، لأن ده كلام لا يقال، يعني هذا يجرح الشعور، لأن المسلمين والحمد لله يعلمون حقيقة ذلك، بل تشمئز النفوس حتى من مجرد أن أقول لا تضعوا كتاب الله في مكان النجس، تشمئز النفوس من مجرد الكلام، لأن طبعا ده كلام لا يقال. وإذ قد علمتم أن بعض من يتعاطون السحر ويزعمون الاتصال بالشياطين لا يفعلون ذلك إلا إذا أهانوا المصحف، علمتم إلى أي فئة من الناس تذهبون. الدجاجلة الذين يزعمون الاتصال بالجن، لأن الجن أنجاس، لأن الشياطين أنجاس، لا يفعلون ذلك في زعمهم إلا إذا احتقروا شيئين، ولا يعني لا أستطيع، لا يطاوعني لساني عن أن أصف الطريقة التي بها يحتقرون كتاب الله واللبن. فكتاب الله ينبغي أن ينال من المسلمين مكانته. كذلك أيضا لو أنك وجدت صحيفة من كتاب الله، ورقة من كتاب الله في بيتك، ولم تجد لها مكانا أمينا، فإن استطعت أن تمحو كتابتها بالماء فافعل، أو بسائل آخر فافعل، فإن لم تستطع ففي إحراقها تجنيب لها من أن تتعرض للإهانة. حرقها يومئذ لا يكون شرا بل يكون خيرا، حرقها حينئذ لئلا يقع بها شيء، لئلا يقع بها شيء. إذا وجدت ورقة من المصحف قد قطعت ولن تعيدها إلى مكانها أو لن تستطيع ذلك، فحاول أن تمحو كتابتها، فإذا محوت كتابتها بماء فلا تسكب هذا الماء في مكان النجس، ثم بعد ذلك احرق الورقة التي محوت منها هذه الكلمات. أيضا فكتاب الله سبحانه وتعالى ينبغي ألا يكون سلعة عند المسلمين، إنما ينبغي تيسيره للناس، ينبغي تيسيره للناس، لأنك كلما يسرت ذلك نلت أجر الله على نقلك العلم وعلى تيسيرك للكتاب. فينبغي ألا يصبح مكانا للجشع عند المتجرين به، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. من الأحكام أيضا أنه يحرم حرمة شديدة، وذلك من الكبائر، أن ترى رجلا يستجدي بالقرآن فتعطيه شيئا، فقد تعاونت أنت وهو على احتقار كلام الله. فإذا رأيت متسولا، إذا رأيت سائلا فأعطه، أما إذا سألك وهو يقرأ كتاب الله كأنما هو سلعة يعرضها ويضعها في نفس المصاف، كما يخرج ولد أو فتاة يغني موال وبعدين يشحت، أو معاه الآلة من آلات الموسيقى يعزف عليها قطعة ثم بعد ذلك يشحت، فكذلك يأتي إنسان ليقرأ آيات ثم يقوم فيشحت، فأنت وهو شريكان في الوزر إذا أعطيته شيئا. لا تجعلوا كتاب الله سلعة تمتهن وتعطى بها القروش القليلة، حرام لا أقول فقط على من يتعرض للتسول بكتاب الله، إنما أقول كذلك حرام على من يعطي من يتسول بكتاب الله عز وجل. فإذا رأيتموهم فلا تعطوهم شيئا، وذلك من أسوأ ما نزل به هؤلاء المتسولون نحو كتاب ربنا عز وجل. فليتسولوا بما شاءوا، أما أن يجعلوا كتاب الله مادة للتسول فذلك حرام. حرام أيضا أن تدفنوا موتاكم فتأتي العصابة إياها يقرؤون كتاب الله غير سليم، قراءة غير سليمة، وفي مكان ليس مكان قراءة، وفي وقت ليس مكان ليس وقت قراءة، وبين جماعة يشغلها أمر عن أن تستمع وأن تتدبر، ويضعون القرآن في غير محله، وكأن الميت لا ينبغي أن يدفن إلا إذا جاء هؤلاء الشراذم بثيابهم الملوثة وأشكالهم القبيحة المنفرة، لكي يكونوا حملة أعظم كتاب يذكرني. حرام أن تعطوا هؤلاء أو أن تسمحوا لهم بالتلاوة. إذا ذهبت أنا لتشيع ميت فجاء هؤلاء صرفتهم، ولا أقبل أن يقرأوا أو أن يضعوا كتاب الله في ذلك الموضع، فإننا نعرف ماذا نصنع عندما ندفن موتانا. إن على الناس أن تكون أن ينصتوا كأن على رؤوسهم الطير، وعلى أذهانهم أن تدور، وعلى عقولهم أن تفكر، ترى ما الله صانع بعبده الآن وهو بين أيدينا، ترى في أي منزلة نضعه بأيدينا ونحن لا نحس. إن كنا نضعه في الجنة فنحن لا نشم ريحها، وإن كنا نضعه في حفرة من حفر النار فنحن لا نحس حرها، لكنه بيقين في إحدى المنزلتين، فالقبر إما حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة. فعلى المشيعين للميت أن يشغلهم ذلك عن أن يستمعوا حتى إلى كتاب الله، ثم عليهم وهم في هذه الحالة أن يستغفروا لأخيهم وأن يسألوا الله له التثبيت في المسألة. أما أن يأتي هؤلاء ليهرجوا وكأنما كتاب الله عز وجل موال أو مقطوعة موسيقية كل واحد يعزف منها حتة بهذه الطريقة، فعيب على المسلمين أن يكونوا كذلك. ثم ترى ماذا تصنعون بما تدفعون؟ إنكم تربوا عصابة في هذه الأماكن التي هي أماكن الخشية والعظة والاعتبار. يذكرني ذلك الإمام مالك إمام المدينة المنورة رضي الله عنه وأرضاه، فقد زاره يوما أمير المؤمنين، دق عليه بابه فلم يفتح له، ولبث نحو 10 دقائق أو 15 دقيقة ثم خرج إليه، فقال له أمير المؤمنين: يا مالك، أما زلت تذل الملوك؟ قال: لا، ولكني عرفت أنك ستسألني في حديث الله وكنت على غير وضوء، فأحببت ألا أتحدث إليك فيه حتى أتوضأ، فحبستك حتى توضأت. إذا كان مالك يرى هذه القداسة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل المسلمون يرون كتاب الله سبحانه وتعالى في منزلة أدنى من هذه المنزلة؟ لا، لابد أن يكون كتاب الله في منزلته. لا تتجروا بكتاب الله ولا تفاصلوا عليه. وإذا ذهبتم إلى رجل ليقرأ لكم، وهذه من البدع التي صنعتموها لأنفسكم، وقراءتكم لأنفسكم خير لكم، لا أقول 1000 مرة إنما خير لكم على طول، ما تقس قراءتكم بأنفسكم لأنفسكم. فإذا ذهبتم لتؤجروا أحدا على تلاوة كتاب الله وفاصلكم وفاصلتموه، حبط أجره وأجركم، واتخذتم كتاب الله موضع مساومة. هو يقول لكم: أنا ما بطلعش في الليلة إلا 20، وانت تقول له: عشان خاطرنا خليهم 10. ايه 10 وايه 20 يا رجل؟ 10 و20 دول تمن ايه؟ ده 10 و20 والأرض جميعا ليست تساوي كلمة ألف، مش ألف لام ميم، لا تساوي كلمة ألف. فإذا دخل بينكم الفصال فقد أحبطتم أجركم. لكن يعني أنا بقول الكلام ده لمجرد التذكرة، وأما فيقينا لا أجر لكم، وأستغفر الله أنا مش بمنح الأجور لكن العمل غير مناسب، يقينا لا أجر لكم، لأنكم لا تستأجرون أحدا على كتاب الله إلا للفخر. فلان جايب مين بيقراله في 40، وال40 لفكرك هذا عمل مسيحي لا إسلامي، 40 علشان خطرك يعني كمان عايز ما كفكش، تفرط في حق الميت بتاعك لغاية ما توديه، عايز توديه كمان مسيحي. الأربعين مش بتاع المسلمين أبدا، وليس للمسلمين أي احتفال بموتاهم، لا ليلة الميتة ولا ليلة الأربعين ولا ذكرى سنوية ولا أي احتفال. سبحان الله، تحتفل بيه يا أخي، ده كلام ده تحتفل بيه؟ إذا أردت أن تحتفل لتفرح فما بالموت يفرح، وإذا أردت أن تحتفل لتحزن فإنما أنت غاضب على تصريف الله، ما ينبغي للحزن. وإذا احتفلت لا لتفرح ولا لتحزن فأنت عابث، والعبث ما يصحش، يبقى على أي طريق غلط. إن كنت بتحتفل علشان تحزن فيبقى خليت إيه للصبر والرضا وللثواب، وبماذا تطلب الثواب من الله؟ وإذا احتفلت علشان تفرح فهل بالموت تفرح باحتفالاته؟ وإذا احتفلت علشان تفخر فذلك بطر ورئاء الناس وصاحبه كما علم. وإذا احتفلت عشان لادة فأنت رجل عابث، والله يكره العبث ويمقته. فيعني بس مجرد كلام بقول لك، إنما في الحقيقة لا أجر لك، إنك ابتداء لم تقصد وجه الله، مجرد النية مش موجودة، والعمل كذلك لا تتوفر فيه لا يتوفر فيه المحاذاة والمتابعة لرسول الله ولا لأحد من الصالحين. بالمناسبة، إنما كانت التعزية في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو تشييع الجنازة والصلاة عليها، ولذلك لمن شيع الجنازة قيراط من الأجر كوزن جبل أحد، ولمن صلى عليها قيراط، فإن صليت وشيعت فلك القيراطان وليس لك بعد ذلك من أجر على أي شيء، خلاص انتهت. كان الناس يعذون صاحب الميت ولي الميت في الجنازة بس، فإذا فاتهم أن يعزوه فلا ينبغي أن يجلس لا في بيته ولا في الشادر لاستقبال المعزين. ومروحنا احنا بعد كده، لأننا ما لحقناش نعز الرجل، مروحنا لبيته علشان نعزيه غلط، بدعة. إنما نعزيه وهو في عمله، علشان من قعدش واحد كده قعدت حزن، قعد للحزن مخصوص، إنما وهو في طريقه لعمله إذا أردت أن تواسيه وأن تعظه وأن تصبره فافعل. إن الواجب الذي عليك للميت ولوليه أن تشيع ميته وأن تحضر جنازته وأن تصلي عليه، لتكون في صف من يصلي ومن يدعو، وليرى الله سبحانه وتعالى من عباده من يستأذنه ومن يشفع بين يديه في ذلك الميت فيشفعه الله، والله أرحم الراحمين. لا تجعلوا القرآن كذلك، ليس هذا بموضع للقرآن. فإذا قرئ القرآن فأفحش ما يصنعه أهل القاهرة وليس أهل الإسكندرية، فأهل الإسكندرية فيما عدا الزيطة بتاع الشوارع، بتاع الشوارع دول لهم كفاية حتى أن احنا أطلقنا عليهم الاسم ده بتاع الشوارع. إنما الذين يحضرون المساجد في جميع مساجد الإسكندرية ويسمعون كتاب الله يتلى، إنهم يحسنون الاستماع ولهم أدب مع كتاب ربنا عز وجل. أما أهل القاهرة في مساجدهم فلا أدب عندهم، وما يزيد القرآن عندهم في أسماعهم عن الألحان، فهم لا يستحسنون آية لمعناها ولا يستعذبون حكمة لما فيها إنما يستحسنون رخامة الصوت وطراوته ونداوته وتلاعب القارئ في أدائه، فهم لذلك موزورون، يعني عليهم وزر، وشيطانهم القارئ إمامهم إلى جهنم. إنهم يتخذون آيات الله هزوا، وهل يكون الهزو إلا بهذه الصورة، أن يمتهن القرآن فيصبح لحنا كما يتأوه المتأوه من آية عذاب يسمعها، كذلك يتأوه من آية رحمة يسمعها، لا يفرق. إن أذنه أصبحت أذنا موسيقية، تسمع الموسيقى فيما يستمع إليه، أما عقله فقد غاب، سيطر عليه الشيطان. وكذلك لسان القارئ، إن القارئ الذي يعجبك هو الذي إذا سمعته يقرأ شعرت كأنه يخشى الله. القارئ اللي ينبغي أن تستمع إليه هو الذي إذا سمعته يقرأ أحسست كأنه يخشى الله، أحسست أن في الصوت خشية وسكون وتحزن بالآيات، لا تطريب وتلوين وتنغيم، لا لا تسمعوا، لا تلتفتوا إليه. تأتي بعد ذلك بعض الأحكام التي ينبغي أن نتعرف عليها. بعض الأحكام التي ينبغي أن نتعرف عليها، وسأكون ميسرا أختار لكم من بين مراء أراء المذاهب أيسرها، لأن همتكم تقاصرت عن كتاب ربكم، فلا أضيف إلى تقاصر الهمم تعسير الأمر، لذلك لا أريد أن أشق عليكم، لا أطلب منكم لكتاب الله إلا شيئا واحدا، ألا تكونوا جنبا فقط. وأدع لكم أن تقرأوا كتاب الله بغير وضوء، وأن تمسوه بغير وضوء، وأن تحملوا معي قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون للنسخة الأصلية الموجودة عند ربنا والتي تطوف بها الملائكة، والملائكة مطهرون لا ينجسون، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فلنحمل هذه الآية على ما حملها عليه بعض المذاهب تيسيرا للناس. يبقى المصحف اللي عندنا ده ما بيتكلمش عنه بحكاية مس المطهرين أو غير المطهرين، أو لنحمل الآية على أن المطهر من الجنابة الكبرى فقط، أبيح لكم ما أباحته بعض المذاهب وما قاله بعض العلماء، ألا تمتنعوا عن الاتصال بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة أو مسا للتلاوة. طبعا التلاوة ما فيها شيء، التلاوة بغير وضوء دي ما لم يختلف عليها الناس، يعني لك أن تقرأ كتاب الله من غير أن تمس المصحف، دي لم يختلف فيها أحد. اللي كان مكان خلاف هل تمس المصحف أو لا تمسه وأنت غير متوضئ، لكن التلاوة من ما تحفظ لا، دي ما فيهاش حاجة، دي لم تقع محل خلاف. والذي نخرج به من هذا الخلاف أن تمس كتاب الله، ذلك أخذناه من مذهب الإمام مالك. فالإمام مالك قال يمنع مس المصحف إلا للمتوضئ، إلا إذا كان معلما أو متعلما، فنحن لن نكون إلا أحد رجلين، إما معلم يعلم كتاب الله، وإما متعلم يتعلم من كتاب الله. وقد أباح ذلك تيسيرا، لأن ده مطلوب منه أن يمس المصحف كتير، فنحن نخرج من هذه العهدة بذلك الرأي. كذلك للمرأة ذات العذر الشهري أن تقرأ كتاب الله وهي بعذرها، وليس شأنها كشأن الرجل في جنابته، فإن الرجل قادر على إزالة جنابته فورا فور وقوعها، أما المرأة فقد يقتضيها ذلك ابتداء من يوم إلى 15 يوما كما هو في مذهب الإمام مالك، فإن العادة قد تستمر إلى 15 يوما. فهل إذا استمرت العادة 15 يوما ورفعت 15 يوما نحكم على امرأة بأن تخلي نصف عمرها في العادة الشهرية بالإضافة إلى ما يكون من النفاس بعيدة عن كتاب ربنا عز وجل؟ لذلك لا يصلح. ولذلك للمرأة أن تتوضأ في نفاسها وأن تقرأ كتاب ربها من محفوظها أو من مس المصحف، يعني لها أن تقرأ في المصحف ولها أن تقرأ مما تحفظه، فإذا انقطع السائل فليس لها أن تقرأ وليس لها أن تمس المصحف حتى تتطهر بالماء. ليه؟ لأنها أصبحت الآن قادرا على إزالة المانع، لم يعد المانع بعد ذلك من صنع الله، إنما أصبح المانع من صنعها هي، وما دام المانع أصبح من صنعها فليس لها أن تمس المصحف وليس لها أن تقرأ ولو من محفوظها حتى تتطهر. ومضطجعا وعلى أي هيئة، وللإنسان أن يقرأ كتاب الله في الطريق وفي الشارع وفي المكتب وفي البيت، فقط لا يقرأ كتاب الله في دورة المياه، بس لا يقرأ كتاب الله في دورة المياه، يعني في الكابينيه بالذات. في الحمام لك أن تقرأ، في الحمام الذي ليس به كابينيه لك أن تقرأ، لكن في الكابينيه فقط لا تقرأ كتاب الله، ولا تدخل بكتاب الله الكابينيه إلا إذا كان محفوظا في جيبك، ويستحسن أن يكون مغلف في كيس نيل لا تنفذ إليه الروائح، أما أن يكون عاريا وفي يدك فهكذا لا تدخل به دورة المية، ما تدخلش به دورة المية إلا إذا كان محفوظ في جيبك ساتر. وكذلك احتياطا ينبغي أن يكون في داخل الساتر في كيس من النيل ليكون أبعد ما يكون. وللصبي وللكبير وللمرأة وللرجل أن يقرأ كتاب الله حتى ولو لم يكن مستطيعا أن يجيد التلاوة. لك أن تقرأ كتاب الله حتى لو أخطأت في رفع المرفوع ونصب المنصوب، وحتى لو لحنت فيه، وحتى لو لم تراعي قواعد الإعراب أو قواعد التجويد، لك أن تقرأ كتاب الله حتى تجيده. صحيح عليك أن تطلب كيفية التلاوة المثلى، لكن ما تستناش حتى تجيد كتاب الله، لا تهجر كتاب الله حتى تحسن تلاوته، لا تهجر كتاب الله حتى تحسن تلاوته. ولكن حتى لو بتتهجه اتهجه في زي وزي أي كتاب، لأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا ينبغي أبدا أن تهجره، لأنه لا يهجره إلا من سيرفع في حقهم الشكوى يوم القيامة. ذلك شأن من شؤون كتاب ربنا عز وجل، أكتفي به ذلك اليوم، ولعل ليوم الأحد إن شاء الله نصيب من هذا التعليق، لنبدأ التفسير إذا يسر الله لنا في يوم الجمعة. فدائما أحب أن تبدأ أمورنا في يوم الجمعة اليوم المبارك. غفر الله لنا ولكم ويسر الله لنا ولكم الأمور.
بسم الله.